زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن مسألة وقوع النجاسة في المائعات غير الماء، وأن الذي عليه جمهور أهل العلم أن المائعات تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها، سواء تغيرت أم لم تتغير، وسواء كان المائع قليلا أو كثيرا. وقلنا الموائع غير الماء كالخل كالزيت والعصير ونحو ذلك. والمذهب الآخر وهو الذي عليه الحنفية وغيرهم أن حكم المائع حكم الماء، فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء من سائر المائعات. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا تلميذ ابن القيم، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. ذكرنا أدلة كل قول، وأن حديث إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، ضعيف على الأرجح، وأن اللفظ الصحيح كما في البخاري ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، إلا أن هذه الرواية الصحيحة لا تدل على حكم السمن المائع، لأنها قد وردت في السمن الجامد كما هو عند النسائي، وكذلك بدلالة قوله في الحديث وما حولها، فالسمن المائع لا حول له والكل حوله. وبينا أن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة ولم تغيرها فالقول بعدم نجاستها أقرب لأمور، منها أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات من الأطعمة والأشرب وحرم علينا الخبائث، فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح فإنها على حالها في الطيب. ثانيا أن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس عندنا دليل واضح في الحكم على هذه الحالة بالنجاسة، وأن المائع الكثير ينجس حتى لو وقعت فيه قطرة دم مثلا أو قطرة نجاسة، ليس عندنا دليل على نجاسته قطعي، فما هو الأصل؟ طهارة. وأما إن كان المائع شيئا قليلا فالخلاف فيه قوي، والأحوط تركه وإراقته. إذا كان قليلا أيا ما وقع فيه من مقدار النجاسة فإننا نتركه. تكلمنا عن مسألة استعمال ماء زمزم لرفع الحدث، وأن جمهور أهل العلم على جوازه، يعني يتوضأ بماء زمزم، يغتسل جنابة ماء زمزم، لأن النصوص لم تفرق بين ماء وماء. ولكن كره كثير من أهل العلم إزالة النجاسة بماء زمزم، قالوا لأنه ماء مبارك فلا ينبغي أن يزال به البول والغائط مثلا. وذكرنا اختيار بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك الحاجة، وعرفنا أنه لا فرق في استعمال الماء الطهور بين الماء المسخن وغيره، إلا أن تكون المياه شديدة الحرارة بحيث تمنع الإنسان من إصباغ الوضوء، فعند ذلك يستعمل ماء معتدل الحرارة لإصباغ الوضوء، لا لأجل أن الماء المسخن في علة تمنع، لا. وكذلك عرفنا حكم الماء المشمس الذي سخنته الشمس، وأنه لا بأس باستعماله، وأن ما ورد فيه من أحاديث أنه يسبب البرص ونحو ذلك ضعيف باتفاق المحدثين. وذكرنا مسألة وضوء الرجل بفضل ماء المرأة، يعني لو أخذت المرأة من إناء وبقيت في الإناء بقية ثم جاء بعدها رجل سواء كان زوجا أو غيره، هل يجوز له أو هل يصح أن يتوضأ ببقية الماء؟ المسألة فيها حديث اعتمد عليه الحنابلة وقالوا إنه لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة، فإذا خلت المرأة بالماء وانفردت به وجاء الرجل بعدها فلا يستعمله. وعامة العلماء من السلف والخلف أن الماء الفاضل والباقي عن طهارة المرأة هو ماء طهور ولو انفردت به، وتطهر المرأة به لا يخرج عن الطهورية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة كما في صحيح مسلم. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ضعيف عند أكثر العلماء. وذكرنا من مسائل المياه أنه يحرم استعمال ماء آبار ثمود، لأن هذا موضع نزل فيه لعنة وغضب من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى بالنص عن استعمال مياه آبار ثمود إلا بئر الناقة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله أحكام الماء الطهور والماء النجس، بيّن قاعدة مهمة في باب الطهارة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، وكلمة الأصل تطلق عند العلماء على عدة معان، والمراد بها هاهنا القاعدة المستمرة الثابتة التي يحتكم إليها، هذا معنى كلمة الأصل. وأيضا فإن من الأمور المهمة لطالب العلم معرفة الأصول في كل باب من أبواب العلم، يعني هل الأصل مثلا في الأشياء الحل أم الحرمة، المنع أم الإباحة. ولذلك قالوا من لم يتقن الأصول حرم الوصول، والمراد بالأصول كما قال بعض أصول الأبواب وليس أصول الفقه، وإن كانت أصول الفقه مهمة ولابد منها لطالب العلم، لكن المقصود هنا أصول الأبواب. ومن الأمثلة على ذلك الأصل في العبادات الحظر، يعني حتى يرد دليل صحيح بالمشروعية، هب أن واحد أعطاك أي عبادة من العبادات أي ذكر من الأذكار، ما حكم التعبد به؟ الأصل ما هو؟ المنع، أنك ما تتعبد به حتى يثبت بدليل صحيح. فإذا الأصل في العبادات الحظر، ما تتعبد بشيء إلا إذا ثبت. ولذلك لو جاب لك أي صلاة من الصلوات أي ذكر من الأذكار أنت ما تعرف صحته، ما تعرف، ما تتعبد به إلا بما ثبت، بما تعرف ثبوته، ما تتعبد ربك إلا بشيء تعرف ثبوته. بخلاف مثلا الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في النباتات الحل، فلو عندك نبات ما تعرف هل هو حلال أم حرام ما هو الأصل فيه؟ الحل. يقولون مثلا أصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الفروج التحريم، فما يجوز لك أن تطأ امرأة، لا يجوز البضع ولا يحل الفرج إلا بما أحلته الشريعة، فالأصل في الأبضاع التحريم. وكذلك يقولون مثلا الأصل براءة الذمة، إذا واحد شك هل وجبت عليه عبادة معينة أم لا، الأصل براءة الذمة أنه ما عليه حتى يثبت أنه عليه. الأصل في العقود الحل، العقود التي بين الناس سواء كانت بيوع إجارة كفالة حوالة، الأصل في العقود الحل حتى يثبت بالشرع تحريم عقد معين أو شرط معين في عقد. الأصل في حيوان البحر ما هو؟ الحل، حل لكم صيد البحر، حتى يثبت دليل على التحريم. يعني مثلا ممكن واحد يقول لك تمساح حرام حتى لو كان يعيش في البحر أو في الماء لأنه من ذوات الأنياب مثلا، أو أنه يخرج إلى البر أو من البرمائيات، وبما أن له أنياب. المهم الأصل في حيوان البحر الحل والإباحة. من فوائد معرفة هذه القاعدة، يعني ما هو الأصل في كل باب؟ أنه إذا تنازع الناس في فرع من فروع هذا الأصل رد إليه ورجع الناس إليه، فطالب العلم يتمسك بالأصل المقرر الذي دلت عليه الأدلة ولا يتعداه، فإذا جاء دليل ينقل عن الأصل انتقل معه، وإلا ثبت على الأصل. ومن الفوائد معرفة من المطالب بالدليل، أحيانا يتنازع شخصان في مسألة فكل منهما يطالب الآخر بالدليل، مثلا هذا يقول يجوز وهذا يقول ما يجوز، فهذا يقول الآخر هات الدليل على أنه لا يجوز، وذاك يقول هات الدليل على أنه يجوز، فمن منهما المطالب بالدليل؟ المخالف للأصل، لأن الذي على الأصل لا يطالب بالدليل. فلو اختلفوا مثلا في لحم من اللحوم أو في نبات من النباتات أو في معدن من المعادن، فنقول ما هو الأصل فيه المعدن هذا، ما هو الأصل فيه؟ زينة من الزينات، هل يجوز للرجل لبس الألماس مثلا؟ اختلفوا، من المطالب بالدليل؟ المانع، لأن الأصل الإباحة، الأصل أن الله خلق لنا كل المعادن وكل ما في الأرض حلالا لنا، فالذي يقول يا أخي يجوز هذا الأصل الجواز يجوز وذاك لا يجوز، من المطالب بالدليل الذي يقول لا يجوز؟ لأنه مخالف للأصل، فالذي معه الأصل لا يطالب بالدليل، الذي انتقل عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل. فمن ادعى نجاسة شيء يطالب بالدليل، لأن الأصل في الأشياء طهارة، فالدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا الثابت عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء الطهارة، وعبر بلفظ الأشياء ولم يقل المياه، معنى الباب أصلا في أحكام المياه، ليكون الكلام عاما شاملا للماء وغيره. فالأصل في كل شيء على وجه الأرض أنه طاهر، سواء من المياه أو من المخلوقات من إنس وحيوان ونبات ومعدن وجماد، فكل هذه الأشياء طاهرة إلا ما دل الدليل على نجاسته. فالمياه الأصل فيها الطهارة، سواء كانت مياه المطر، مياه البحر، مياه الأنهار، مياه العيون، مياه الآبار إلى آخره، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقالوا أنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا هو الأصل والقاعدة المستمرة في المياه. وبالمناسبة كثير من المياه التي في الأرض أصلها من السماء، فالأرض نفسها ما حكمها من ناحية الطهارة والنجاسة؟ الطهارة. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب الكتان، الصوف، القطن إلى آخره، ما الأصل في الألبسة الحلو والإباحة؟ حتى يأتي دليل ينقل عن الأصل فيقول مثلا: إن الحرير حرام على ذكور أمتي مثلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصة محصورة يعني. والقاعدة الثانية التي ذكرها المصنف: الأصل في الأشياء الإباحة. إذن ما هي القاعدة الأولى؟ الأصل في الأشياء الطهارة. القاعدة الثانية: الأصل في الأشياء الإباحة. هذه قواعد مهمة جدا لطالب العلم جدا. أما قوله الأصل في الأشياء الإباحة، فيدل عليه قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس، مضافا إليهم باللام لكم، واللام حرف الإضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، تعني اللام هذه اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه. وهذا المعنى يعم موارد استعمالها، يعني استعمال اللام، كقولهم: المال لزيد، معناه هذا المال مختص بمن؟ بزيد. السرج للدابة وما أشبه ذلك. فيجب إذن، يعني بناء على قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بناء على ذلك يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا من الله ونعمة، وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث: خنزير، الدم، العذرة، النجاسة. والأصل الإباحة لهم إلا الخبائث التي بينها الله، لأن فيها إفساد لمعايش الناس أو معادهم، ويبقى الباقي حلالا عليهم بموجب الآية. مستفاد من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهاتان القاعدتان، الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأشياء الإباحة، ينبغي لطالب العلم أن يعرفهما، لأنه ينبني عليهما ما لا يحصى من المسائل. فأي شيء يقول لك إنسان إنه حرام، فقل له: ما الدليل على ذلك؟ الأصل في الأشياء الإباحة، ما الدليل على أنه حرام؟ إذا قال لك: هذا نجس، فقل له: الأصل في الأشياء الطهارة، ما الدليل على أنه نجس؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين. وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها. وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. مجموع الفتاوى لابن تيمية. وقال المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب آخر له وهو إرشاد أولي البصائر: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ الجواب: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به بالأصل. قال: وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة، فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء، شككنا أو ثوب، نجاسة ثوب أو بدن شككنا، أو إناء أو غير ذلك، فالأصل الطهارة. يعني لو واحد قال: والله البقعة هذه في الصالون أنا أشك أنها نجسة، ما حكم الصلاة فيها؟ نقول: الأصل في الأشياء الطهارة، ما ننتقل عن الأصل إلا ببينة. في عندك دليل على أن هذه البقعة أصابتها نجاسة؟ يقول: لا أنا شكيت، يعني كان في ولد يلعب وما يعني شكيت. يقول: إذن لا عبرة بشكك والأصل طهارة البقعة. لكن لو واحد قال: رأيت بعين النجاسة فيها، خلص هذا يقين، انتقلت البقعة عن الأصل وهو الطهارة إلى ما طرأ وحدث مما رؤي أو علم وهو النجاسة. قال: وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع. وما أنفع هذا الأصل، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، وما أكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم، وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء. انتهى كلامه رحمه الله. يشهد لهذا أيضا أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الأواني والحياض المكشوفة دون أن يسألوا عن الماء الذي فيها طاهر أم لا. مر على حوض توضأ، مر على إناء توضأ، لا يقولون ولغ كلب فيها، جاء سبع لعق منها شرب منها، تمشيا مع الأصل. ومن هذا القصة العظيمة التي ساق الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وفي سندها القطاع عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، عمر وعمر وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا. فإذا عمر الأفقه والأعلم رفض مبدأ السؤال، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. وردنا على حوض ماء، هل نقول ولغ في كلب، جاء سبع، رأيتم في كذا، هل وقعت في نجاسة، في أحد رأى شيء؟ لا داعي تنطع، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، خلاص هي على الأصل، براءة الذمة، الإباحة، الطهارة، هي على الأصل، هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. انتهى من كلام القيم. فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. هذا في غافة اللهفان، يعني في كلام مهم جدا في الكتاب في الرد على الموسوسين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: فإذا مر شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء فقال لا أدري هل هذه من مراحيض أم من غسيل الثياب، وهل هو من غسيل ثياب نجسة أم ثياب طاهرة، فنقول الأصل الطهارة حتى ولو كان لون الماء متغيرا، ولا يجب عليه أن يشمه أو يتفقده، وهذا من سعة رحمة الله. انتهى. إذن مررت تحت ميزاب بيت فوقع عليك ماء، فأنت لا تقول هذا ماء من وين، دورة مياه، هذا كرسي حمام، ولا حوض مطبخ، ولا ماء شرب. أنت لا تسأل ما دام ما عندك يقين لا رائحة نجاسة ولا عين لون نجاسة ولا طعم خصم، ما في أي صفة من صفات النجاسة، فليس لك أن تسأل ولا يجب عليك أن تتحرى. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. هذا الحكم من الفوائد المترتبة على القاعدة السابقة، وعند الشك نرجع إلى الأصل لأنه هو الشيء المتيقن. والقاعدة عند العلماء: اليقين لا يزول بالشك. قال السيوطي: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. الشك الذي يتكلم عنه الفقهاء ما هو إذا شككته؟ هو مطلق التردد، سواء غلب على الظن أحد الاحتمالين أم لا، لأن الشك يأتي أيضا بتساوي الاحتمالين، وإذا غلب أحدهما يكون ظنا. يعني شككت 50% 50%، ظننت لا يعني معناها 70 80، تيقنت 100%. فأحيانا يأتي الشك بمعنى ما تردد بين أمرين، يعني إذا صارت المسألة فيها الاحتمال. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحة. يعني الآن لو جاك واحد قال: والله يا أخي أنا ما أدري طلقت ولا لا، أنا ما أدري أنا أعيش مع زوجتي بالحلال ولا بالحرام، ما هو الأصل؟ عدم الوقوع. الأصل أنه ما طلق، والأصل أنه ما وقع منه طلاق. فإذا هذا الشك مطرح، هذا لا عبرة به، الأصل عدم وقوع الطلاق، الأصل أنه ما خرج منك لفظ الطلاق، هذا الأصل. الأصل فيك السكوت حتى يثبت عنك كلام، وهذه قضية نافعة جدا للموسوسين. قال رحمه الله: فهذا معناه النووي في كتاب المجموع شرح المهذب، فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه يعني الشك. وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح الظن، والمرجوح وهم، ومية في المية يقين. فصار عندنا يقين يقابله الوهم، وشك في الوسط، وظن إذا غلب أحد الاحتمالين. 0% إيش اسمه؟ وهم، عدم. 100% يقين، 80% ظن، 50% شك. هذا عند الأصوليين. عند الفقهاء أحيانا يقولون الشك ما تردد بين احتمالين بغض النظر عن قوة الاحتمال. طيب، فمن تردد في طهارة شيء من الأشياء فإنه يرجع إلى الأصل لأنه هو الشيء المتيقن، وهذا الأصل لا يزول بمجرد التردد أو الشك. فلو وجد ماء متغيرا واحتمال أن يكون تغير بنجاسة أو بطول مكث أو غير ذلك، فهل له أن يتطهر به؟ نعم أو لا؟ نعم، لأن الأصل طهارة الماء. أنت عندك ماء متغير، لكن ما تدري التغير بنجاسة أو بشيء آخر كطول البقاء في مكانه، فإذا الأصل الطهارة. إلى الآن ما عندنا يقين بالنجاسة إلى الآن. قال المصنف رحمه الله: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني هذه حالة أخرى، واحد توضأ وتيقن أنه توضأ ثم شك خرج منه ريح ولا لا، تحرك شيء في البطن كأني سمعت صوت كأني، فهذا تيقن الطهارة وشك في الحدث. قال: فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف، هذا الجواب النبوي الفتوى، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وهذه من فروع القاعدة السابقة. فإذا الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزوال بمجرد الشك. وكذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته في المقابل، لو واحد متأكد أنه أحدث، قام من النوم مستغرق، خرج منه ريح يقينا، قضى حاجته من بول أو غائط، متيقن، وشك هل بعدها توضأ أو ما توضأ، فما هو الأصل؟ الحدث، والطهارة مشكوك فيها، لأنه الآن متيقن من الحدث شاك في الطهارة، فما هو الأصل في هذه الحالة؟ ما هو اليقين؟ الحدث. فالأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين، فلا يعارضه ثبوتا وعدما. انتهى من شرح مجلة الأحكام. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استيقن الطهارة ثم شك في الحدث، أو استيقن الحدث ثم شك في الطهارة، فلا يزول اليقين بالشك، انتهى. قال الماوردي رحمه الله: وهذا صحيح، أما إذا تيقن الحدث وشك بعده في الوضوء فإنه يبني على اليقين، وهو إيش؟ الحدث. وماذا يفعل إذا أراد أن يصلي؟ يتوضأ. قال: ولا يأخذ بالشك إجماعا، فأما إذا تيقن الوضوء ثم شك هل أحدث بعده أم لا، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يبني على اليقين ولا يلزمه الوضوء. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف، يعني ما يخرج من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أحد أدلة هذه القاعدة الكبرى من قواعد الفقه الإسلامي: اليقين لا يزول بالشك. شوف، احفظ القواعد هذه: الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة، اليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد مهم لطالب العلم أن يحفظها، بل العام تنفعه جدا، خصوصا في علاج الوسوسة. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها هذا الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. أنت الآن تصلي، جاءك خنزب، جاءك هذا الشيطان في الصلاة ووسوس إليك أنك أحدثت، وسواس شك، ألقى في نفسك الشك أنك أحدثت، فما هو الحكم؟ ها، أن تستمر في الصلاة، لأن الأصل الطهارة عندك. جاءك الشيطان بعد الصلاة ووسوس إليك أنك أحدثت، ربما أحدثت، قال: يمكن أنا أحدثت قبل الصلاة وما توضيت، أنا متأكد أني توضأت، ولكن يعني يمكنني أحدث، كأني يعني ما أتذكر، كأني يمكن أحدثت. هل هناك فرق بين الحالين؟ لا، صحة الصلاة، لا تلتفت، عندنا يقين، عندنا يقين لا يزول بالشك. طيب، لكن الآن أنت تسأل سؤالا، هل يزول بغلبة الظن؟ هل يعمل بغلبة الظن؟ وهذه من قواعد الشريعة وسنأتي عليها إن شاء الله، قضية العمل بغلبة الظن. لكن خلينا نتكلم الآن عن الشك. نقول لا يعمل بالشك ويرجع إلى اليقين. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. طيب، من مسائل القاعدة هذه أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف أو لا، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم الحادث. مرة أخرى، شك هل طلق أم لا، ما الحكم؟ ما طلق. شك، شك هل ركع أو ما ركع، ما الحكم؟ أنه ما ركع. أي واحد شك أنه ركع أو ما ركع، الأصل أنه ما ركع، في أصل. طيب، شك هل نوى الصيام أو ما نوى، ما هو الأصل؟ أنه ما نوى. شك عند دخول المسجد هل نوى الاعتكاف أو ما نوى، ما هو الحكم؟ أنه ما نوى، هذا الأصل. طيب، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، لأن هذا هو اليقين أنه ثلاث، الأربع فيها شك. وهكذا الأصل عدم الحادث حتى يثبت الحادث. ويدل على هذا الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، رواه مسلم. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف. ما هو الأصل المعروف للماء؟ الطهارة مثلا، حتى يزيله يقين لا شك معه، التمهيد. قال الشيخ العثيمين: وهذه، أعني البناء على اليقين وطرح الشك، قاعدة مهمة دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال: ولها فروع كثيرة جدا في الطلاق والعقود وغيرهما من أبواب الفقه، فمتى أخذ بها الإنسان انحلت عنه إشكالات كثيرة وزال عنه كثير من الوساوس والشكوك. وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. قال: وهو أيضا من يسر الإسلام، وأنه لا يريد من المسلمين الوقوع في القلق والحيرة، بل يريد أن تكون أمورهم واضحة جلية. ولو استسلم الإنسان لمثل هذه الشكوك لتنغصت عليه حياته، لأن الشيطان لن يقف بهذه الوساوس والشكوك عند أمور الطهارة فقط، بل يأتي في أمور الصلاة والصيام وغيرهما، بل في كل أمور حياته حتى مع أهله. فقطع الشارع هذه الوساوس من أصلها وأمر بتركها بل ودفعها حتى لا يكون لها أثر على النفس، انتهى. طبعا هذا الكلام يا إخوان مهم جدا في علاج الوسوسة التي تفضي أحيانا ببعض الناس إلى تصرفات غريبة جدا. هل تعلمون أن هناك من يصور صلاته بالفيديو حتى يعد الركعات بعد الصلاة ويتأكد من الفيديو؟ هذا تنطع، ولا يمكن الشرع يأمر بمثل هذا. إذا أنت متيقن أنها أربع وشككت، خلاص هي أربع. متيقن أنها ثلاث وشككت، أتيت بالرابعة، هي ثلاث، انتهينا. قالوا في علم النفس، يعني في بعض، ما هو خطأ الواحد يروح يتأكد أنه أغلق الباب ولا لا؟ واحد يريد النوم وليأمن يغلق الباب بالقفل، أما هو خطأ يروح يتأكد أنه أغلق الباب ولا لا، لكن الخطأ الكبير أنه يروح ويتأكد الباب مقفل ويرجع ثم يعود ليتأكد مرة أخرى، هذا مريض. خلاص تأكد، تروح يتأكد من إيش؟ يتأكد من المتأكد منه، كلام فاضي. الآن يعني هذه قاعدة ممكن تنفع بأي شيء في الحياة حتى بغير العبادات. لو مثلا أنت متأكد أن جارك دخل البيت لكن ما شككت طلع ولا ما طلع، ما هو الأصل؟ أنه في البيت، أنه في البيت. طب يلا أنت أجب، شككت هل أوفيت صاحب البقالة الدين الذي عليك ولا لا؟ ما هو الأصل؟ أنك مدين. أنت يعني شككت هل دخل وقت صلاة الظهر أو ما دخل؟ ما هو الأصل؟ أنه ما دخل. أنت شككت هل ثبت دخول هلال رمضان ولا ما دخل ولا ما ثبت؟ ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ ما دخل. وعلى هذا فقس. ثم قال المصنف رحمه الله: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، نصف ذهب، ربع ذهب، عشر ذهب، فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي قضية الأواني، أحكام الأواني. طيب ما علاقتها بكتاب الطهارة؟ أن الوضوء، أن الآن الماء أين يوجد؟ في إناء، فناسب أن يذكر أحكام الآنية تذكر هنا، وإلا كان ممكن تؤخر مثلا إلى كتاب اللباس ولا تؤخر إلى مكان آخر. لكن يذكرون أحكام الآنية في كتاب الطهارة لأن الماء يوجد في آنية، الماء الذي يتطهر به يوجد في آنية، فناسب أن يذكر أحكام الآنية هنا. فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام المياه، بدأ الكلام في أحكام الأواني، لأن الأواني هي الأوعية التي توضع فيها المياه. وبدأ كلامه بجملة تصلح أن تكون قاعدة في هذا الباب، وهي: جميع الأواني مباحة. ثم ذكر بعد ذلك ما يستثنى منها، فالأصل أن جميع الأواني مباحة، سواء كانت من خشب أو حديد أو نحاس أو فخار أو غير ذلك. الآن طبعا ميلامين وأشياء كثيرة، يعني الآن ندرك يعني عظمة هذه القاعدة في غمرة كثرة المنتوجات وتنوعها في هذا الزمن من تاريخ البشرية. يعني ما سبق البشرية مر عليها وقت تنوعت فيه المواد والمنتوجات والمصنوعات كهذا الزمن، ما مر. يعني من زمان مثلا قبل 1000 سنة كم نوع من الآنية يعرفون؟ إيش حكم هذا المعدن أو هذه المادة المصنوع منها الإناء؟ إيش حكمه؟ الأصل الطهارة. طيب الأواني مباحة كما هو الأصل أيما كانت مادتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يستثنى، وهو قوله: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. والدليل هذا الاستثناء والإخراج عن الأصل، يعني لو ما في دليل كان قلنا إناء الذهب حلال وإناء الفضة حلال بناء على الأصل: خلق لكم ما في الأرض جميعا منة، والله ما يمتن علينا بالمحرمات، فهذا يقتضي أن كل ما في الأرض مباح لنا الأصل، إلا الاستثناء: آنية الذهب والفضة، الخنزير، الميتة، الدم إلى آخره. سخر لكم، نعم أحسنت، سخر لكم ما في الأرض في آية أخرى. طيب سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وفي آية أخرى هذه اللي احنا قلنا. طيب قوله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، رواه البخاري ومسلم عن حذيفة مرفوعا. قوله: صحافها جمع صحفة، والصحفة دون القصعة. قال الكسائي: أعظم القصاع يعني التي يوضع فيها الطعام هي مقاسات مختلفة، التي يوضع فيها الطعام مقاسات مختلفة. الآن صحن صغير وصحن كبير وصحن طاول وصحن وتبسي ويعني طيب في اللغة العربية ماذا تسمى؟ قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع عشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل. يعني الصحيفة هذه مثل الصحن، لا تشبع الرجل، لسان العرب. طبعا مناسبة هذا أنه قال: لا تأكلوا في صحافها، فما معنى الصحفة؟ وكذلك جاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنه يجرجر في بطنه نارا من جهنم، أي يلقيها في بطنه بجرع متتالية متتابعة يسمع له جرجرة من جراء ذلك، وهو الصوت المتردد في الحلق. فهذه الأحاديث صريحة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. والآنية تشمل الصحن والتبسي والصينية والملعقة والشوكة والسكين والكاس والفنجان وغيرها، كل الأواني، كل ما يستعمل في الأكل والشرب، أواني، ملعقة أو صينية، تبسي كبير صغير، لا يجوز من الذهب والفضة. والرجال والنساء في هذا الحكم سواء، ليس مثل اللباس، اللباس الحرير للنساء جائز للرجال حرام، الذهب الحلي للنساء جائز للرجال حرام. الآنية على الرجال وعلى النساء الذهب والفضة حرام، الآنية. قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة. طيب لماذا؟ طبعا نحن المسلمين نتلقى الحكم أوامر نواهي على العين والرأس بالقبول التسليم بلا لماذا، ولازم نقتنع، وإذا ما اقتنعنا لن نطبق، وأقنعونا أولا. هذا كلام سبحان الله. لو ذهب إلى طبيب، لو ذهب إلى طبيب وقال له: أنا أشتكي من كذا وكذا، قال: أنت عندك مشكلة في الأعصاب، قال: طيب إيش الحل؟ قال: أصف لك الدواء الفلاني، يلا اكتب، كتب له الدواء. هل ترى يقول: لا لحظة يا دكتور، لازم تقنعني، هذا الدواء ليش ما هو دواء ثاني؟ ليش هذا؟ إذا ما أقنعتني ما راح أخذ الدواء. ألا أخذ الدواء إيمانا وتسليما، ولا نقاش ولا كلمة، وعلى طول الصيدلية اشتري وابلع، وثلاثة قبل الأكل، قبل الأكل ثلاث مرات، ثلاث مرات كذا. ليه؟ وهذه يعني قضية أبدان، قضية أبدان، والطبيب يصيب ويخطئ، ويمكن الدواء سم، يمكن فيه خطأ في التشخيص، خطأ في الدواء، خطأ في الجرعة، خطأ. واتباع وتسليم وآمنا. ولما نجي على الأديان، ما هو على الأبدان، على الأديان، هو في قول الله ورسوله لا وليش، واقنعونا أول، وإذا ما أقنعتونا ما راح نطبق. هذه دليل، هذا دليل. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا بس إذا ما يعني، طيب إذا يعني في كذا وسيلة، فتجد المناقشات والمجادلات في الروغان من الحكم ومن الدليل. لا نكاح إلا بولي، لا بس يعني الآن النساء تثقفنا وتعلمنا وتفتحنا وفهمنا، أي يعني ما نبغى ولي، خلاص. يعني مخالفات صريحة للأدلة، مع أن أدلة يعني قال الله وقال رسوله، وإذا دعي الله ورسوله يحكم بينهم، خلاص يتولون وهم معرضون. أما المؤمنون يسلم تسليما. على أي حال، نحن لا بأس أن نتعرف على علل الأحكام لنزداد إيمانا، ولا العمل نحن عاملون عرفنا العلة والحكم والحكمة، عرفنا الحكمة ولا ما عرفنا سنعمل، لكن يزيدنا إيمانا أن نعرف. ولا بأس أن نسأل، لا سؤال الشاك في الحكم أو سؤال المتردد في التنفيذ، لا، لكن سؤال مستزيد من العلم والفقه والإيمان، ليش ما نأكل ونشرب في آنية الذهب والفضة؟ قال بعض العلماء: لما فيها من كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. فالذهب والفضة معدنان نفيسان يعرفهما الغني والفقير والصغير والكبير، لكن الفقير لا يستطيع توفيرها والغني يستطيع، فإذا رآها الفقير عند الغني ورآه يأكل بها ويشرب بها وهو لا يجد إلا فخارا أو نحوه، سيكون ذلك أثر في كسر قلبه. طيب هذا سبب. غيره: قال بعض العلماء: لما في استعمالهما من الخيلاء والسرف. فاستعمال آنية الذهب يجعل الإنسان مطبوع في قلبه في نفسه بطر كبرياء تعالي وهكذا. قال بعضهم: لما فيه من تضيع النقدين، وهذا سبب اقتصادي جيد. ما معناه؟ قال ابن القيم في زاد المعاد في تعليل النهي عن اتخاذ آنية الذهب والفضة: فإنها إذا اتخذت أواني، يعني حولنا الذهب والفضة إلى أواني، فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. زاد المعاد، إيش معناها؟ معناها لو صار الناس يعني يحولون الذهب والفضة إلى أواني، فإن النقد السيال اللازم للتداول لتداول السلع سيكون كثير منه أواني في البيوت، فلا يبقى في أيدي الناس ما يكفي لتداول السلع، حيث أن الذهب والفضة أثمان يشترى بها ويباع، فتتعطل أداة الثمن والتثمين ويتأثر البيع والشراء. هذا من أسباب النهي عن اتخاذ آنية الذهب والفضة، من أسباب. طبعا شوفوا، الذهب والفضة معدنان في نفوس الناس مكان لهما مهما اختلف الزمن سيبقى، ولذلك جعلت الزكاة فيهما لا في غيرهما من المعادن، النحاس، حديد، بلاتين، ما فيها زكاة إلا إذا صارت عروض تجارة. أما الذهب والفضة فيها الزكاة، فالذهب والفضة يشترى بهما ويباع، هذه الله عز وجل جعلها لكي تنتقل السلع بواسطتها من وإلى الناس. نعم تحدث مبادلة بيضة برغيف، لكن دائما المبادلة لا تمشي إلا في كثير من الأحيان، فيحتاج الناس إلى آلية يشترون بها الشيء الذي يحتاجونه ويبيعون بها الشيء الذي لا يحتاجونه مثلا ويحتاجه غيرهم، آلية لانتقال الأشياء بين الناس. فلو صارت أواني يقل هذا. سبب آخر: قالوا العلة في النهي التشبب الكفار، لأن منصوص عليها في الحديث، قال: فإنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: الصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها، يعني استعمال آنية الذهب والفضة، القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة، انتهى. ولا يبعد أن يقال إن العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كل ما تقدم، فهي محرمة لما تبعث في النفس من العلو والفخر، وتغير من التواضع إلى الكبر والاحتقار، ولأنها من عادات الكفار وأخلاقهم، مع ما فيها من السرف والمباهاة وكسر نفوس الفقراء، والله أعلم. لكن هل التحريم خاص بالأكل والشرب من آنية الذهب والفضة كما هو لفظ الحديث، أم يشمل باقي وجوه الاستعمالات الأخرى كالوضوء من آنية الذهب والفضة والتطيب من آنية الذهب والفضة والاكتحال من آنية الذهب والفضة أم لا؟ هل يلحق بالأكل والشرب سائر وجوه الاستعمال الأخرى أم لا؟ هذا ما سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.